بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل في كيفية حمل الميت ودفنه. فصل في كيفية حمل الميت ودفنه. ثم الرجال بعد يحملونه للقبر حتما، ثم يلحدونه، ويستحب سله من رأسه إذا أرادوا وضعه في رمسه، وكونه على اليمين يضجع، وأوجب استقباله إذ يوضع، والجمع بين اثنين في قبر منع، فإن دعت ضرورة لم يمتنع، وجائز إن كان محرمية بينهما أو ملك أو زوجية، وواجب في القبر منع الرائحة بعمقه كذا السباع الجارحة، ويستحب بسطة وقامة، وأن يكون فوقه علامة، وأن يعز أهله إذا قضى إلى ثلاث بعد دفن قد مضى، وحيث لا لطم ولا نواح وشق جيب فالبكى مباح، ويكره التجصيص والبناء ولا تجز بناء في مكان سبلا. مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن حفر القبر وعن عمقه، وأن أقل الواجب فيه أن يحفر ويعمق بحيث يمنع وصول رائحته إلى خارج القبر إذا تغير، وبحيث تمتنع الوصول إليه السباع الجارحة والحيوانات بحيث نمنعه من وصولها إليه. ثم بعد ذلك استحب الشافعية أن يكون قدر بسطة وقامة، ومر معنا ذلك ودليله وتفصيل الفقهاء فيه وآراؤهم واختلافهم في ذلك مع أدلة كل ذلك. ثم نأتي اليوم على الحديث عن القبر كذلك، وكيف يبنى هذا القبر، وكم يكون ارتفاعه عن الأرض. ذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أنه من السنة أن يرفع القبر عن الأرض بمقدار شبر، أن يرفع القبر عن الأرض بمقدار شبر. ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك هل من الأفضل تسطيح القبر، أن يكون ظهر القبر مسطحا، أو أن يكون مسنما يعني مرتفعا كالسنام بحيث يكون أعلاه كالزاوية، أو يكون أقرب إلى الأرض ومسطحا. ذهب الشافعية إلى أفضلية تسطيح القبر، أن يكون القبر مسطحا مرتفعا عن الأرض مقدار شبر، وأن يكون مسطحا. واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والحاكم بأسانيد صحيحة عن سيدنا القاسم ابن محمد رضي الله تعالى عنه، وهو حفيد سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. قال: دخلت على عائشة، وعائشة تكون عمته، دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي. وكانت السيدة عائشة تضع قماشا تستر به قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه إجلالا وتشريفا لهذه القبور عن أن تقع عليها عيون الناس. ومن خلال هذا الاجتهاد، اجتهاد السيدة عائشة بحجب القبور عن عيون الناس، من خلال هذا الاجتهاد لما تولى إمارة مدينة سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل أن يكون خليفة في عهد الوليد بن عبد الملك، انطلاقا من اجتهاد السيدة عائشة، فإنه رفع 3 جدران حول حجرة السيدة عائشة بحيث ساوى الغرفة بشكل مثلث، لها 3 جدران مرتفعة إلى أعلى حيث اتصلت بالسقف، ولم يجعل لها بابا ولم يجعل لها نافذة تطل إلى داخلها، غرفة مصمتة من كل جوانبها لا منفذ لأحد أن يرى القبور. ومن يومها لم يقع بصر على القبور إلا حينما انهدم الجدار مرة أو أكثر من مرة في التاريخ، انهدم الجدار فعمر مرة أخرى، وما سوى ذلك فإنه على مر فترات التاريخ كلها لم تقع عين بشر على القبور الشريفة 3 لاجتهاد السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها واجتهاد سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهو بالطبع مجتهد مطلق، يعني وإن كان خليفة ولكنه مجتهد مطلق، بلغ درجة الاجتهاد فهو وافق على اجتهاده. وجاء الأئمة 4 رضي الله تعالى عنهم من بعده، ولم ينكر عليه أحد ما فعله رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فيقول القاسم بن محمد للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور صاحبي. قال: فكشفت لي عن قبور 3 لا لاطئة ولا مشرفة. لا لاطئة ولا مشرفة، يعني ليست بلاطئة بالأرض على سوية الأرض، ما هي على سوية الأرض، إنما هي مرتفعة، ولا مشرفة ولا كثيرة الارتفاع. وكذلك ما ورد في عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورواه أيضا البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر إبراهيم ابنه، قبر ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه، سطحه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه الحصباء، الحصباء الحصى الصغير، فلو كان القبر مسنما لا يتأتى أن يوضع عليه الحصباء، وإنما لما كان مسطحا وضع عليه صلى الله عليه وسلم الحصباء. هذا دليل الشافعية في أن الأفضل تسطيح القبر، وذهب الأئمة 3 أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ومالك وحنبل وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى أن الأفضل تسنيم القبر، تسنيم القبر. وذهبوا في رأيهم هذا إلى ما احتجوا به مما ورد في صحيح البخاري عن سفيان التمار وهو من أكابر أتباع التابعين أنه قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ويقول الشافعية والإمام بيهقي خاصة يذكر هذا التعارض بين الحديثين، حديث القاسم بن محمد الذي يقول إن القبور كانت لا لاطئة ولا مشرفة، لا مشرفة يعني ليست مسنمة مرتفعة، وبين حديث سفيان التمار في أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. يقول الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه: وليس هنالك تعارض بين الحديثين، لأن حديث القاسم بن محمد أولا متقدم، فقد رأى هذه القبور على الكيف، فقد رأى هذه القبور الشريفة 3 على الكيفية التي وصفها، لا لاطئة ولا مشرفة. وبعد ذلك في عهد ولاية سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه انهدم الجدار ووقع القبور فأعيد بناؤها، وحينئذ يظهر أن سفيان التمار رأى هذه القبور حينما أعيد بناؤها، فأعيد بناؤها مسنمة. لما أعيد بناؤها مسنمة، وأما في الأصل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوه مسطحا، فلذلك يرجح الشافعية فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن فعل التابعين، ف فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سطحوا القبر والتابعون من بعدهم سنموا القبر، فالأفضل العمل بما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعلق البيهقي رضي الله تعالى عنه على ذلك تعليقا آخر يقول: حديث القاسم بن محمد أصح هو أولى، يعني حيث السند أصح وهو أولى بالعمل لأنه فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا من حيث شكل القبر الذي يسن أن يكون عليه، وهذا خلاف الفقهاء في ذلك. والخلاصة أن الشافعية رأوا تسطيح القبر وأن يوضع عليه الحصباء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أفضلية تسنيم القبر كما ورد ذلك في صحيح البخاري عن سفيان التمار رضي الله تعالى. وكذلك من السنن في هذا أن يرش على القبر الماء، لأن الإمام البيهقي روى عن سيدنا جابر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه رش قبره بالماء، فمن السنة رش القبر بالماء إن شاء الله تعالى. نعم. ثم كذلك مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضع على رأس القبر علامة، واحتج الفقهاء في هذا بحديث أبي داود الذي رواه المطلب ابن عبد الله بن حنطب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن عثمان بن مضعون أخاه من الرضاعة أمر رجلا أن يأتي بصخرة ويحملها إلى جهة القبر، فعجز الرجل عن حمل هذه الصخرة فقام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فحسر عن ذراعي، يقول الصحابي رضي الله تعالى: فكأني أنظر إلى بياض ذراعيه صلى الله عليه وسلم حينما حسر عنهما، فحمل الحجر ثم وضعه عند رأس عثمان بن مضعون فوق القبر وقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أتعلم به قبر أخي يعني أجعله علامة على هذا القبر وأدفن إليه من مات من أهلي، سواء كان الدفن في القبر نفسه إذا بلي الميت وفني، أو أن يدفن أقاربه حول هذا القبر فيجتمع الأقارب بعضهم إلى جانب بعض. يأخذ الفقهاء من هذا سنية هذا العمل، وقد مر معنا هذا البحث سابقا، واحتج الفقهاء على ذلك بهذا الحديث. أما اليوم فنحتج به على سنية وضع علامة على هذا القبر. فوضع الحجر إذن لتمييز القبر عما سواه ومعرفته عن بقية القبور إنما هو سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكذلك مما ورد في قضية بناء القبر ما رواه الإمام مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وفي رواية لأبي داود والترمذي: ونهى أن يكتب عليه. ومن هنا فهم الفقهاء رضي الله تعالى عنهم كراهة تجصيص القبر، والمقصود بتجصيص القبر هو تبييضه لا تطيينه. أصل تطيين القبر هذا لا بأس به لأنه يساعد على تماسك القبر وقوته وعدم ترديه وانهياره، فلا بأس بتطيين القبر كما يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، ولكن الكلام في تجصيصه يعني تبييضه وزخرفته والعناية بالمظهر والعناية بهيئة القبر العامة ومظهره، فهذا قد نهي عنها سواء كان التبييض بالجص والزخرفة به أو بغيره، كل ذلك مكروه. وكذلك مما نص على الكراهة في هذا الحديث الشريف أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه. أما البناء على القبر فسنأتي على ذكره في فصل خاص إن شاء الله تعالى. وأما القعود على القبر فإنه محرم عند الشافعية، ذهب الشافعية والحنابلة كذلك إلى أن القعود على القبر حرام لا يجوز، وذهب الحنفية إلى أن القعود على القبر مكروه إلا أن يحدث عليه، إذا كان قعد عليه فأحدث فإن ذلك حرام، وإلا فإن القعود عليه مكروه. والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى حرمة القعود عليه مطلقا وكراهة الاتكاء عليه، إذا جلس في الأرض أن يتكئ على القبر فإن ذلك مكروه أيضا. وأما ما ورد في رواية أبي داود والترمذي من النهي عن الكتابة عليه فقد ذهب الفقهاء رضي الله تعالى عنهم الأئمة الثلاثة إلى أن ذلك مكروه، يعني المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى كراهة الكتابة على القبر، وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه لا بأس بالكتابة على القبر. وينقلون الحنفية ينقلون كلام الإمام الحاكم، لأن الحاكم روى أيضا هذا الحديث برواية أخرى في كتابه المستدرك، روى هذا الحديث وعلق عليه الإمام الحاكم المستدرك رضي الله تعالى عنه، علق على هذا الحديث بأن العمل على غير هذا فقبور، هكذا يقول الحاكم، قبور أئمة المسلمين من الشرق والغرب قد كتب عليها ولا إنكار على ذلك، يعني المسلمين توافقوا على هذا حتى يميزوا قبور بعضهم البعض وقبور أئمتهم، فقد اعتادوا أن يكتبوا على هذه القبور، فلا بأس بذلك إذا كان القصد من هذا التمييز، مو القصد المديح والثناء والإطراء، إنما القصد أن نميز قبر المسلم عن قبر المسلم الآخر وقبر الأهل عن غيرهم، وهكذا فإن ذلك لا بأس به عند الحنفية، وخاصة يستأنسون لهذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر، وهو حديث دفن سيدنا عثمان بن مضعون، حيث قال: أتعلم به قبر أخي، أتعلم يعني الحجر الذي وضعه عند رأسه، قال: أتعلم به قبر أخي، ويعني أجعله علامة على هذا القبر. وبالطبع الآن وخاصة في زماننا هذا وضع حجر على القبر لا يميز القبر لكثرة القبور كثرة هائلة جدا، فلا نحن مع وجود هذه الشاهدة التي يكتب عليها نضيع قبورنا، فكيف إذا كان مجرد وضع حجر على القبر؟ فإن هذا يضيع القبر. فمما يستأنس به قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلم به قبر أخي، فالمقصود أن تكون عليه علامة تميزه، واليوم لا يتميز إلا بالكتابة. إلى هذا ذهب الحنفية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم، في فقهاء قالوا لا بأس بذلك، ولكن أكثر الفقهاء ومنهم بعض الأحناف لا يرون ذلك، أن تكتب على القبر عبارات المديح والثناء أو الآيات القرآنية أو غير ذلك، فإنهم لا يرون ذلك. وبعض الفقهاء يرون أنه طالما أننا أبحنا الكتابة عليه فليكتب عليه ما شئنا، طالما أن هذه الآيات محترمة ولا إهانة لها ولا تقع على الأرض ولا غير ذلك، فإن ذلك لا بأس به. وعلى كل دائما الاقتصار في قضية القبور والمقابر وغير ذلك، الاقتصار على الأقل وعلى ما يجنح إلى التواضع، فذلك أولى وأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، شو قال؟ فرأيت القبور الثلاثة لا لاطئة ولا مشرفة. لا لاطئة لا هي مسواة في الأرض نهائيا، ولا مشرفة مرتفعة. وأحب أن ألفت النظر إلى أنه توجد في بعض الأحيان في الأسواق صورة يكتب عليها هذا قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة مختلقة مبتدعة لا أصل لها ولا حقيقة لها بشكل من الأشكال، لأنها صورة قبر عالي كبير وليس لهذا أثر في السنة، وأصلا كما ذكرت لم تقع عيون الناس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور الصاحبين الكريمين، فكيف ترسم هذه القبور؟ إنما هي من وضع الخيال فقط، من وضع الخيال، ولا يجوز اعتقاد أن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فذلك لا أصل له أبدا. نعم. ونص في هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه وكما ذكر القعود على القبر حرمه الشافعية رضي الله تعالى عنهم والحنابلة كذلك، واحتجوا لذلك بالحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. فلا رخصة في الجلوس على القبور أو الدوس عليها أو أن توطأ، كذلك ورد في رواية أخرى من روايات الحديث، ونهى كذلك أن توطأ يعني أن يداس على القبر خلال المسير بين القبور، ففي نهي عن وطئ هذه القبور. نعم. وكذلك مما تحدث عنه الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومما كنت قد وعدتكم بالحديث عنه، قضية نبش القبر، هل هنالك رخصة في نبش القبر؟ في أمور معينة إذا تركت وقصر المسلمون بحق الميت فيها ينبش القبر من أجلها، وفي أمور لا ينبش القبر من أجلها وتترك. من هذه الأمور مثلا الصلاة على الميت، لو تركت الصلاة على الميت، ميت ما كان شهيد، الشهيد لا يصلى عليه، لم يكن شهيدا، ميتا عاديا، دفن في القبر دون أن يصلى عليه، فماذا نفعل؟ ذهب الشافعية إلى أننا لا ننبش القبر ونصلي عليه وهو في القبر، واحتجوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح الذي مر معنا سابقا، من زمن مر معنا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد رجلا من أصحابه كان يقم المسجد وينظفه، فقالوا إنه قد مات، قال: أفلا آذنتموني؟ ثم ذهب إلى قبره فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة على القبر جائزة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ينبغي معه أن لا ينبش القبر إذا تركت الصلاة على الميت، بل نصلي على القبر. موضوع الصلاة على القبر مرت معنا تفصيلا، في بعض الفقهاء قالوا ما في مدة لذلك، وفي بعض الفقهاء قالوا 3 أيام، وفي بعض الفقهاء قالوا لشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر من دفنها، سأل عنها فقيل إنها توفيت، فصلى على قبرها وكان قد مر على وفاتها شهر. يعني يحتج الفقهاء، هذا موضوع مر معنا سابقا، أن الصلاة على القبر جائزة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبور الأنبياء لا يصلى عليها. عرفنا أخوان الفقهاء يشيرون إلى هذا ويؤكدون عليه، قبور الأنبياء، ومنهم من يقول كذلك قبور الأولياء والصالحين لا يصلى عليها، لأنه يخشى أن تدخل الفتنة على الناس فيأتون ويتوافدون للصلاة، فيظن أنهم يصلون متوجهين إلى هذه القبور، يعني يصلون إلى أصحابها لا إلى الله تبارك وتعالى، فهذه فتنة عظيمة في العقيدة والدين. ولقد قال الفقهاء جميعا أنه لا يصلى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا على قبور الأنبياء والمرسلين، وكثير من الفقهاء قال حتى ولا على قبور الأولياء والصالحين، إنما على عامة المسلمين إذا مات ميت ولم يصلى عليه أو صلي عليه، لكن مثلا أنا علمت بوفاته في اليوم التالي فإنه لي أن أذهب فأصلي عليه على قبره مباشرة، فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا موضوع الصلاة على القبر. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، نعم هذه تكون على القبر، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بفعلها، لكن هذا تفصيل الحكم. ذهب الشافعية إلى أننا نصلي على القبر ولا ننبشه، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إذا لم يصلى عليه فإننا ننبشه ونخرجه ونصلي عليه. في قول للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ذهب فيه إلى أننا إذا لم نهل عليه التراب، يعني وضعناه في اللحد، ولم نصلي عليه فإننا نتدارك ذلك ونخرجه ونصلي عليه. أما إذا أهلنا عليه التراب فإنه عند الشافعية لا رخصة في نبشه وإخراجه مرة أخرى، بل يصلى على القبر. نعم. أما قضية الغسل والتكفين، الغسل لو أنه لم يغسل أو لم يوجه إلى القبلة في الدفن، مر معنا هذه الأحكام، مرت معنا غسل الميت بالتفصيل ودفنه متوجها إلى القبلة، كل ذلك واجب، فرض أن نوجهه إلى القبلة وأن نغسله. فلو لم يغسل ولم يكفن فإنه ذهب الشافعية إلى أننا ننبشه لغسله ولتوجيهه إلى القبلة، يعني إذا ما كان مغسل من غسله وإذا لم يكن موجه إلى القبلة فإننا ننبش القبر ونوجهه إلى القبلة، كل ذلك إذا لم يخشى أن يكون قد تغير. إذا تغير وانفجر جسمه كذا فإن ذلك يبيح لنا تركه أو ينبغي أن نتركه ولا ننبشه. أما إذا كان ما مر على ذلك وقت طويل، يوم واحد مثلا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بقليل، فإنه ينبغي أن ينبش وأن يغسل وأن يوجه إلى القبلة. وأما التكفين فإنه إذا لم يكفن ذهب أكثر الفقهاء ومنهم الشافعية إلى أننا لا ننبشه من أجل الكفن، لأن الكفن إنما هو من أجل الستر، وقد حصل الستر بدفنه فلا ننبشه ونكشفه مرة أخرى، يترك على حاله وذلك أولى. في موضوع آخر يبحثه كذلك الفقهاء مما يبيح نبش قبر الميت، وهو أنه إذا دفن الميت في أرض مغصوبة، لو فرضنا أن أهل الميت غصبوا أرضا أو كانوا يأخذون أرضا يسكنونها غصبا ودفنوا فيها الميت، وطلب صاحب هذه الأرض طلب أرضه ولم يأذن ببقاء الميت فيها، يقول الفقهاء ويؤكد الشافعية خصوصا بأننا ننبش هذا القبر ونخرج الميت ولو تغير جسده ولو تفتت ولو بلي أو لم يبلى، فإننا على كل الأحوال نخرجه، ننبش القبر ونخرجه منه وندفنه في أرض مملوكة أو أرض مسبلة، أرض تكون سبيل للمسلمين يدفنون فيها موتاهم، حتى لا نكون ظالمين وحتى لا يدفن الميت في أرض ظلما فنسيء إليه ونسيء إلى أنفسنا. فهذه الحالة يطلق فيها الفقهاء القول بأننا ننبش القبر على أي حال من الأحوال، ولا نراعي في ذلك شيئا أبدا، حفاظا لحقوق الناس وحفاظا على حق صاحب الأرض التي غصبت منه وطلبها ولم يأذن بدفن الميت فيها. ثم كذلك من الأمور التي يبحثها الفقهاء في هذا الموضوع، إذا ماتت امرأة وفي بطنها جنين، إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، فهل نشق بطنها لإخراج الجنين أم ندفنها؟ ذهب جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة الشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة رضوان الله تعالى عليهم إلى أن الجنين إذا قالت القوابل، أو في زماننا هذا الأطباء قالوا إن هذا الجنين لو شق جوفها فإنه يخرج حيا، فالكلام كلام أهل الخبرة، يعني الآن أهل الشرع يتركون الرأي لأهل الخبرة، إذا أهل الخبرة من الأطباء والمختصين والقوابل قالوا لو شق جوفها أخرج الجنين حيا فإننا نشق جوفها ونخرجه حيا، لأن مراعاة حق الحي أولى من مراعاة حق الميت. وذهب الحنابلة إلى أنه لا رخصة في شق جوفها، وإنما يؤمر القوابل بإخراج الطفل منها كالولادة الطبيعية، فإن أمكن إخراجه أخرج وإلا فإنه لا يشق جوفها. والأولى بالطبع العمل برأي جمهور الفقهاء، وهو أنه إذا قال أهل الخبرة إن الجنين إذا شق جوفها خرج حيا فإن الأولى أن يشق، وذهب بعض الشافعية إلى أن الأولى في شق جوفها أن يكون بعد قبرها، بعد أن تدفن في القبر يشق جوفها وهي في القبر ويخرج الجنين ويهال عليها التراب بعد ذلك مباشرة. هذا في موضوع شق جوف المرأة إذا كان في بطنها جنين، والكلام كما ذكرت فيه إنما هو عائد لا لأهل الشرع، بل أهل الشرع يحولون مثل هذه الأمور دائما، الأمور التي تتعلق بأهل خبرة من الخبرات يحولونه إلى أهل الخبرة، وهنا يحول الأمر إلى الأطباء المختصين والقوابل في هذا كله. كذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، هل ندفن الميت ليلا؟ هل يحق لنا أن ندفن الميت بالليل أم لا يكون الدفن إلا بالنهار؟ ذهب كذلك جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم إلى جواز الدفن بالليل، إلى جواز الدفن بالليل جوازا، وكثير منهم قال إنه يستحب نهارا ولا يكره ليلا، يعني الأفضل أن يكون في النهار ولا بأس في الدفن بالليل، والمستحب أن يكون في النهار. واحتجوا في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى ما رواه الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ فقالوا البارحة يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله إنا دفناه في ظلمة الليل وكرهنا أن نوقظك. فقام فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد في هذا الحديث، حجة الفقهاء في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أنهم دفنوه بالليل، لم ينكر عليهم أنهم دفنوه بالليل، فدل ذلك على جواز الدفن ليلا. واحتجوا كذلك بما رواه الإمام أبو داود والترمذي عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمقبرة فرأوا فيها نارا، رأوا نار من داخل المقبرة، فدخلوا وأتوها فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قد نزل في القبر وهو يقول ناولوني صاحبكم، فناولوه الميت فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر، يعني كان في رجل إذا ذكر الله كان يرفع صوته وكان هو الميت، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم دفنه بيده ليلا، تولى دفنه بيده ليلا. ويحتج كذلك الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على جواز الدفن بالليل، أن الإمام البخاري رضي الله عنه روى في صحيحه عن السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها أن أبا بكر لم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، لم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح، ودفن قبل أن يصبح، يعني دفن ليلا. وكذلك يحتجون بأن السيدة عائشة والسيدة فاطمة وغيرهما من الصحابة دفنوا ليلا، السيدة عائشة والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما من الصحابة دفنوا ليلا، ولم ينكر ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك وغيره من الأدلة يقتضي أن الدفن في الليل جائز ولا بأس به إن شاء الله تعالى، وإن كان الدفن في النهار أولى لشيوع فعله عليه الصلاة والسلام ولشيوع وانتشار فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا إذا خشي تغير الميت، يعني كانت أيام حرارة شديدة ولا يتحمل جسم الميت الانتظار، فإن الأفضل أن يدفن ليلا أو نهارا أو في أي وقت يعجل بترحيله ودفنه قبل أن يتغير. وتعرض الفقهاء في هذه المسألة إلى ما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه مما قد يفهم منه عدم جواز الدفن ليلا، أن سيدنا جابر كما روى الإمام مسلم قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا قبل أن يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك. زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا قبل أن يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال الفقهاء رضي الله تعالى عنهم هذا الحديث بالطبع صحيح في صحيح الإمام مسلم، ولكن لا ليس بالضرورة يفهم منه أنه لا يستحسن الدفن ليلا، إنما يلاحظ صيغة الحديث في عبارة النبي صلى الله عليه وسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه، يعني هذا لفت نظر إلى أننا إذا كنا مستعجلين جدا للدفن ليلا فإنه لا يجوز الدفن إلا بالتريث والتروي والقيام بكافة الواجبات تجاه هذا الميت، ومن ذلك الصلاة عليه. فلا يقال أنه ندفنه الآن في الليل ثم نصلي عليه على القبر بعد ذلك، لا، ينبغي أن يصلى عليه أولا قبل الدفن ثم يدفن. ولا يدل هذا الحديث دلالة صريحة واضحة على أن الدفن ليلا غير جائز، ولذلك أباح الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم الدفن ليلا، وإن كان الفقهاء عموما قد ذهبوا إلى استحباب الدفن نهارا. وين مكان الصلاة في المسجد؟ مر معنا بحث هل يصلى على الميت في المسجد أو لا يصلى عليه في المسجد، هذا مر معنا ليلا أو نهارا، يعني عند الحنفية والمالكية الأفضل أن لا يصلى عليه في المسجد لا في الليل ولا في النهار، وعند الشافعية والحنابلة يصلى عليه في المسجد لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد، يعني هذا موضوع آخر، مكان الصلاة موضوع آخر، ولكن يصلى عليه في المسجد ليلا أو نهارا في الأوقات كلها. نعم، ويمكن أن يصلى عليه خارج المسجد، ويمكن أن يصلى عليه في المقبرة، ويمكن أن يصلى عليه في البيت، حتى بعض العلماء يذهب إلى يعني رأي آخر يقول إذا غسل الميت وكفن، إذا غسل الميت وكفن فمن الأولى أن يصلى عليه مباشرة ولو في البيت، في البيت بعد الغسل والتكفين الموجود أهل الميت أولاد الميت يصلون عليه مباشرة يصلون عليه مباشرة ثم يصلى عليه في المسجد، وذلك حتى لا يخرج منه شيء، يعني في احتمال أنه يخرج من الميت شيء، هو ولو خرج منه شيء تصح الصلاة عليه، ولكن في بعض العلماء يستحسنون ذلك أن يصلى عليه بعد التكفين مباشرة في البيت ثم يصلى عليه في المسجد. نعم أيوة، الصلاة في المقبرة مكروهة إذا كان علم نبشها، إذا علم أن المقبرة منبوشة قد اختلط فيها التراب بصديد الموتى فهذا في إشكال طبعا، أما إذا لم تنبش المقبرة أو كان في حاجز بيننا وبين التراب، يعني لابسين برجلينا أو في ساتر بيننا وبين التراب المنبوش، فإن ذلك لا بأس به، ما بضر. خلل النعلين في المقبرة هذا موضوع جاي معنا إن شاء الله، بجوز ما منلحق اليوم بس جاي معنا البحث إن شاء الله. نعم، التأخير يعني تأخير الدفن إذا مات يوم الخميس أن نؤخره إلى يوم الجمعة الأفضل، وتكريم الميت ترحيله الإسراع في ترحيله، فإذا لم يخشى عليه التغير لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل الإسراع في ترحيله، وأما إذا خشى عليه التغير كان في شدة حرارة أو نحن في بلد حار فإنه لا يجوز ذلك، يعني ينبغي الإسراع قدر الإمكان فيه. نعم ما اسمع. نعم ممكن في إذا كان عمره 8 أشهر، هل أصلا الفقهاء يقولون بعد 6 أشهر؟ أن الحديث قبل شوي تكلمت فيه، إذا كان الولد إذا شق جوفها ويمكن إخراجه حيا فينبغي إخراجه، الولد ميت شو السؤال؟ لا، يبقى في بطنها وتوجه الأم إلى القبلة ولا نلتفت إلى الولد، لأنه الولد طبعا ما بيكون راح يكون موجه عكس القبلة، لأنه وجه الجنين الى ظهر المراه، فلا يضر ذلك. معلش هذاك البحث بحثناه سابقا، انه اذا كانت المراه كافره وفي بطنها جنين مسلم، فإننا نوجه الأمة إلى عكس جهة القبلة حتى يكون الطفل الطفل المسلم متوجه إلى القبلة. هي مو سائلة أصلا لا عن قبلة ولا عن غيرها، هي كافرة، فتوجه إلى عكس جهة القبلة حتى يكون الجنين المسلم متوجه إلى القبلة. هذا بحث مر معنا. أما في المرأة المسلمة فلا نقاش في هذا ولا خلاف فيه بين العلماء، إنما توجه المرأة المسلمة إلى القبلة والجنين لا ينظر إليه، الجنين لا ينظر إليه. نعم. ثم أيضا بحث آخر من بحوث دفن الميت، وهو هل ينقل الميت من مكان إلى مكان؟ إذا مات في بلد من البلاد فهل ينقل إلى مكان آخر أم يدفن في مكانه؟ اختلف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في هذا الموضوع، فذهب الحنابلة والمالكية إلى جواز نقله لمصلحة، إذا في مصلحة ننقله، وإذا لم تكن هنالك مصلحة فإنه يدفن في مكانه. وذهب الشافعية إلى أننا لا ننقله إلا للضرورة، مو مصلحة، لا، بده يكون في ضرورة قاهرة حتى ننقل الميت من مكان وندفنه في مكان آخر. وذهب الأحناف إلى أننا لا ننقل الميت أبدا، لا ينقل الميت بحال. وبالطبع المقصود من المصلحة يعني أوسع المذاهب في هذا كما قلت الحنابلة والمالكية، المصلحة عندهم فيها شيء من الاتساع، والضرورة عند الشافعية أضيق. الضرورة بمعنى أنه إذا كان خشينا في هذا المكان، إذا كان بدنا ندفنه هنا أن تنبشه الوحوش، مكان في وحوش ممكن أن تنبش القبر بوحوش مهما كان عميق، أن تنبشه وتفترس الميت وتأكله، فإننا هذه ضرورة ننقله إلى مكان آخر. أو مات في بلد كفار ليس فيها مسلمين وليست فيها مقابر المسلمين، فإن هذه ضرورة ننقله إلى بلد المسلمين. أما المصلحة التي تحدث عنها المالكية والحنابلة فهي أوسع من ذلك، يعني ممكن نقل الميت إلى أحد الحرمين الشريفين لأن المكان أشرف، ممكن أن ينقل إلى أحد الحرمين الشريفين فيدفن في مكة المكرمة في مقبرة المعلاة، أو إلى المدينة المنورة في مقبرة البقية. وكذلك من المصلحة أن ينقل ليدفن في مقابر أهله، البلد التي هو فيها أهله ينقل إليها حتى يتمكن أهله من زيارته وقراءة القرآن أمام قبره والدعاء له وغير ذلك. ومن المصلحة كذلك أن ينقل إلى مكان يجاورون فيها في قبره رجلا صالحا، يدفنونه إلى جوار رجل صالح أو غير ذلك. يتوسع المالكية والحنابلة في قضية نقل الميت، ويتوسط الشافعية في النقل للضرورة، ويتمسك الأحناف في أن النقل لا يكون مطلقا. ويحتج من قال بعدم النقل وهم الحنفية بما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا حملنا القتلى في غزوة أحد لندفنهم، لندفنهم في المدينة المنورة، فجاءنا منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوهم في مضاجعهم، فرددناهم. يأمركم أن تدفنوهم في مضاجعهم يعني في المكان الذي صرعوا فيه، فرددناهم ودفناهم هنا. هذا يعني الحديث فيه حجة قوية إلى عدم نقل الميت. وكما قلنا الاجتهادات بين الفقهاء مختلفة بين التمسك في ظاهر هذا الحديث وبين التوسع في النقل لمصلحة. وأما نبش الميت ونقله من مكان إلى آخر فنرجع فيه إلى بحث النبش الذي ذكرناه قبل قليل. فإذا كان في مصلحة لنبش الميت ومصلحة أخرى لنقله إلى مكان آخر فإنه يمكن ذلك. وقد روى ابن قتيبة في كتابه المعارف بدون سند، نقل حادث عن سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، أنه لما مات ودفن رأت بنته عائشة بعد 30 سنة رأته في الرؤيا فشكى إليها النز، سيدنا طلحة شكى إلى بنته بعد دفنه بثلاثين سنة، شكى إليها النزل يعني رطوبة القبر الذي هو فيه، فأمرت رضي الله عنها بأن يستخرج، فاستخرج طريا، فاستخرج طريا ودفن في داره بالبصرة. ويقول في المعارف، يقول أنه قال أحد من حضر ذلك: ولقد رأيت وبيص الكافور في عينيه، يعني كان موضوع له كافور، وأن الكافور ما يزال يلتمع في عينيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يتغير منه شيء إلا عقيصته فقد تغيرت عن مكانها، يعني ضفيرة شعره رضي الله تعالى عنه قد تغيرت عن مكانها، وقد اخضر جلده من ناحية النز، الطرف الذي من ناحية رطوبة القبر أصابه شيء من الإخضرار، وباقي جسمه كان طريا رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نعم، يعني يقول الأخ أنه الميت قد يوضع في البراد، بينتظروا أهله أو بينتظروا ولده أو غير شيء من ذلك، فإن هذا ليس من الأدب مع موتانا أن ننتظر ونضعهم في البراد، إنما إكرام الميت بتعجيله، تعجيل دفنه، تعجيل الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، ولا ينتظر شيء، لا ينتظر أحد في ذلك إلا إذا كان في مصلحة ضرورية طاهرة، هذا أمر آخر. أما الأصل في معاملة الموتى أن يعجل بالواجب في أعناق المسلمين في غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم بعد ذلك. نعم. هذا البحث جاي معنا إن شاء الله، بحث قراءة القرآن، هل تصل قراءة القرآن إلى الميت؟ يأتي معنا إن شاء الله في درس قادم أو الذي يلي إن شاء الله تعالى، في بحث التعزية إن شاء الله تعالى، في يعني خلاف بين الفقهاء في ذلك نذكره إن شاء الله. نعم، كمان هذا جاي معنا البحث، هذا لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان، لكن يعني في حجة يتمسكون بها ولا يصح التمسك بها. إن شاء الله جاي معنا هذا البحث إن شاء الله تعالى، يعني بجوز ما نلحق اليوم، يكون الدرس القادم أو اللي بعد إن شاء الله. هذا من البناء على القبر، تسوير القبر بالحديد، هذا من البناء على القبر، وهذا يعني البناء على القبر، كنت ذكرت الحديث في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فهذا من البناء على القبر، فهو منهي عنه إلا إذا كان المقبرة مسبلة، قبر المقبرة سبيل مثل باب الزين وغيره، فإنه يحرم، يصير حرام. إذا كان مدفون في ملكه الخاص، في بيته، في مزرعته، في مكان خاص، وبني على القبر أو سور بالحديد أو غير ذلك، فإن ذلك مكروه. وأما إذا في مقبرة مسبلة، يعني مقبرة عامة للمسلمين، فإن ذلك حرام، لأنه يضيق على المسلمين محل هذا البناء، ممكن يوضع قبر ثاني وثالث ورابع، فإن ذلك حرام في مقابر المسلمين العامة ولا يجوز. ولقد ذكر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتاب الأم أنه علم أن بعض الولاة يهدم ما يبنى على القبور، الإمام الشافعي علم أن بعض الولاة يهدم ما بني على القبور، فعقب على ذلك رضي الله تعالى عنهم فقال: ولم أسمع أحدا من الفقهاء ينكر عليهم، ما في أحد من الفقهاء ينكر على هؤلاء الولاة الذين يفعلون ذلك في المقابر، فالمقابر العامة هي ملك للمسلمين جميعا، ولا يجوز أن يقتطع جزء منها وفي بناء أو في غير ذلك لعدم التضييق على المسلمين، خاصة مثل ما لكم شايفين هلا صار القبر بنشره بالمصار وبنحط حقه 10 و20 و50 و60 ألف ليرة سوري، فهذا من التضييق الشديد على المسلمين ومما لا ينبغي أن يكون. نعم، كذلك من السنن. طيب بسرعة، في سنة إن شاء الله أو سنتين ننتهي من هذا البحث فيها، من السنة أن يوضع شيء من العشب الأخضر على القبر، هذا يذكره الفقهاء ويؤكد عليه الأحناف، مذهب الأحناف، ويحتجون في ذلك بالحديث الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني في ظن الميتين أن العمل اللي عملوه مو كبير كتير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى إنه كبير. أما أحدهما فقد كان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فإنه كان لا يستتر من بوله. ثم أخذ، هذا رواية البخاري، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة من نخل، يعني ورق النخل هذا الأخضر الطويل، فشقها نصفين وغرز في كل قبر منهما واحدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل لما فعلت يا رسول الله، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله أن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا. فيقول خاصة فقهاء الأحناف يتمسكون بهذا، فيقولون هذا يدل على أن الميت ينتفع بكل شيء حي أو رطب، لأن هذه الأعشاب الخضراء تسبح الله تبارك وتعالى فتستنزل رحمته سبحانه وتعالى، فيستأنس بها الموتى وينتفعون بها. ولذلك يبنون على هذا الأحناف، يبنون على هذا حكما آخر، وهو أنه إذا نبتت في المقبرة أعشاب خضراء فإنه يكره اقتلاعها، إذا نبتت أعشاب خضراء في المقبرة يكره اقتلاعها، أخذا بهذا الحديث الشريف وفهما من ظاهره. كذلك من السنن الواردة في قضية دفن الموتى ما يفعله أهل الشام من تلقين الميت، من تلقين الميت بعد الدفن وبعد إهالة التراب عليه. يذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم خاصة الشافعية، يقولون إذا دفن الميت وأهيل عليه التراب فإنه يسن أن يقف عند رأس القبر أحد فيخاطب الميت ويلقنه ويقول يا عبد الله فلان، يا ابن فلان، اذكر العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الصيغة يذكرها الفقهاء وليست كلها واردة في السنة، ولكن أصل التلقين يقول الإمام أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المحدث الكبير رضي الله تعالى عنه، والإمام النووي كذلك رضي الله تعالى عنه، يقولان إن الحديث الوارد في التلقين ضعيف، وهو ما رواه الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه عن أبي أمامة الصحابي الجليل رضوان الله عليه، قال حينما حل به الموت قال اصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال إذا مات أحد إخوانكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يا عبد الله يا فلان ابن فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب، الميت يسمعه ولا يجيب، ثم ليقل أذكر ما فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما. فيقول في بقية الحديث فإذا كان ذلك أخذ منكر ونكير أحدهما بيد صاحبه وقال ما نقعد لقد لقن صاحبنا حجته، هذا لقن حجته فما يحاسبانه إن شاء الله تعالى. هذا الحديث ضعيف، لكن يعقب على ضعفه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه فيقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعمل به، أولا لأنه من فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب يعمل بها بالأحاديث الضعيفة باتفاق العلماء، هذه واحدة. ثم يقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعضده الأحاديث الصحيحة التي مر معنا ذكرها في أبحاث أخرى، إذا تتذكروا حديث قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، هذا مر معنا حديث صحيح واسألوا الله له التثبيت، والحديث الآخر الذي من كلام سيدنا عمر بن العاص رضي الله تعالى عن الحديث الذي رواه الإمام مسلم حينما حضرته الوفاة، شقر في آخر الحديث: ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جذور ويفرق لحمها، فإنني أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي. فهذه الأحاديث الصحيحة يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه تشهد لهذا الحديث الضعيف وتقوي. ثم يقول الإمام النووي كذلك: ومما يؤيد تلقين الميت من هذا الحديث الضعيف الذي ذكره عن أبي أمامة في الطبراني، يؤيده كذلك عمل أهل الشام، عمل أهل الشام الذي كان من زمن من يقتدى به وإلى الآن، يعني عمل أهل الشام في تلقين الميت قديم من زمن من يقتدى به من السلف الصالح، وما يزال مستمرا إلى الآن. لذلك يرجح الشافعية وأبو عمر بن الصلاح رضوان الله تعالى عليه ومن بعده الإمام النووي يرجحون الأخذ بهذه السنة وإن وردت في هذا الحديث الضعيف لكثرة ما يعضده ويؤيده، وينبغي أن يعمل به بنظر هؤلاء الأئمة، وهو أفضل و لعله يكون فيه القبول في تثبيت هذا الميت إن شاء الله تعالى. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.